الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: روينا من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم. فقال: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزلة، ثم أصعدهم إلى علية، فلما دخلوا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: وكنت في آخر من خرج، فنظرت وما أفقد موضع تمرة من مكانها. هذا بركة، بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة الصدقة، وبركة إدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في قدومه في الدوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك بخيبر، قال ابن إسحاق: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. شدة التحذير من الصالحين، شدة الإشاعات السيئة، هذا في كل زمن وحين، ليس فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إشاعات على كل محق، في أي زمن تجد الشانئين يسخرون، يحقرون، يزهدون، يكذبون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قولي، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واثق الأمي، يا والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان ما يقول حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قوم قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك، حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله عز وجل إلا أن يسمعني، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع نور بين عيني مثل المصباح. قال: قلت: اللهم في غير وجهي، إني أخشى أن يظن أنها مثله، أي عقوبة، وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أنهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبه، فلست مني ولست منك. قال: لما يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد. قال: يا بني، فدينك ديني. قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمته. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني، فلست منك وليست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قال: قلت: فاذهبي فاغتسلي. ففعلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوا الدوس إلى الإسلام فأبطأوا علي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا، يعني هذا ثابت. ثم قال: ارجع إلى قومك فادعوهم إلى الله وارفق بهم. فرجعت إليهم، فلم أزل بأرض الدوس أدعوهم إلى الله. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فنزلت المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين. صح من حديث أبي هريرة. قال ابن إسحاق: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فأعبروها لي، رأيت أن رأسي قد حلق، وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حديثا ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا رأيت. قال: أما والله إني قد أولتها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق الرأس فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحا شديدا، ثم قتل عامر اليرموك شهيدا في زمن عمر. فصل في فقه هذه القصة. قال: فيها أن عادة المسلمين كانت قصر الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين. فهذه الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل. والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. قوله: وقوع كرامات الأولياء، وأنها تكون لحاجة في الدين، وأنها هي الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول، هذا بيان للفرق بين كرامات الأولياء ودجل الأشقياء الذي يفعله السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين ويزعمون الولاية وهم في بعد عنها. فإن أولياء الرحمن ظاهرهم الإسلام والخير، وباطنهم كذلك والصلاح. أما هؤلاء أولياء الشيطان ظاهرهم الشر، ظاهرهم الفساد، ربما يغتسل للجنابة، ربما يصلي وإن صلى على غير طهارة، وربما ذبح لغير الله ونذر لغير الله. فلا يشكل التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عند مستقيم. أولياء الرحمن كراماتهم ظاهرة، وأولياء الشيطان مهانتهم ظاهرة. قال: وأما تعبير حلق رأسه بوضع فهذا، لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك. ولكن في منام الطفيل القرائن اقتضت أنه وضع رأسه منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو أولي الشوكة والبأس، ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها، وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذه وعادته إلى الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطأ، وأول دخوله في فرجها عوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فمه بروحه، فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس لما دفن، وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صور طير سود ترد النار بكرة وعشية، جاء في بعض الآثار. وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك، والله أعلم. فصل في قدوم وفد نجران عليه. قال ابن إسحاق: ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، لأن اليمن كانت فيها النصارى وفيها اليهود، النصارى في نجران وما إليها من الأماكن، واليهود في أغلب الأماكن صنعاء وتعز وكثير من البلدان التي كانوا يقطنونها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أتى يهود وأبو عبيد بن الجراح أتى النصارى. قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. قال: وحدثني بريدة بن سفيان عن ابن البنياماني عن كرز بن علقمة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، منهم 24 رجلا من أشرافهم، و24 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، يعني مكان العبادة والتعليم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرز: تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إنه لنبي، النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بهؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليه منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم هم الذين يعلمون الإسلام الحق وأبوا بسبب الدنيا. هرقل المقوقس، هذا الرجل أبو حارثة صاحب نجران، وكذلك حي بن أخطب أخوه ياسر بن أخطب، وأناس كثير كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن منعهم الدنيا من الإسلام والإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الديان. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس، هذا سند لا صح، قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولا قالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل ما كان نعم نعيد قال: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: وذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو أمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. أنزل الله عز وجل في ذلك قولهما: ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم، فقال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله من الشاهدين. ومع ذلك أبو الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام توفيق من الله، السنة توفيق من الله، العلم توفيق من الله، الهداية توفيق من الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ما يستفيد، ما يستفيد. الحجج تقسي قلبه، والمهتدي الحجج ينشرح بها صدره. فمن وفقه الله فليحمد الله، ومن خذله الله إن كان ممن يعرف لنفسه حقها فليكثر التضرع بين يدي الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه وأن يسدده، كما في الدعاء المأثور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم، نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها. وروينا عن أبي عبد الله الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. هذا حال قوة، حال قوة، ما يصلح مع هؤلاء المخالفين إلا هذا، إما التوبة وإما أن يؤذنوا بحرب، لكن هذا في حال قوة. أما الآن نسأل الله السلامة والعافية. المسلمون أنفسهم يحتاجون العودة إلى تطبيق الإسلام، إلى العناية بالإسلام. كم من هو محسوب على الإسلام وليس في الإسلام، كالرافضة والباطنية وعباد القبور من الصوفية ومن إليهم، كالجهمية والممثلة، وناس محسوبون على الإسلام وليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد. وكم من ناس مسلمون مبتدع ضلال وانحراف شديد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو سبب ضعف الإسلام، ضعف المسلمين. أما الإسلام ما زال على شأنه، إنما ضعف المسلمون. قال: فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وادعة، وكان من همدان وادعي، لأن وادعة تسكن حول نجران، تسكن في ظهران كما تسكن في صعدة وتسكن في حاشد، وأما الانتساب إلى بكيل كأنه متأخر. قال رحمه الله: وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوة رأي، لو كان من أمر الدنيا أشرت عليك فيه برأي وجهدت لك فيه. فقال الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل ناجل ناجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح بن حمير، فأقراه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض بن الحارث بن كعب، فأقراه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا، أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت المسوح ثوب من الشعر غليظ في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون مئة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وادعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض الحارث، فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها. أخي رجال، رجال، رجال أهل اليمن، رجال، إنما يعني ساءوا حين تمكن منهم الأندال، والله أن أهل اليمن رجال، لكن تمكن أندال الرافضة في أعلاها، وتمكن أندال الصوفية في أدناها، فأفسدوهم. فإذا أراد أهل اليمن أن يعودوا إلى رجولتهم المعهودة منهم، وإن كان كثير منهم رجال، لكن نريد الرجولة المعهودة، فليعودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أسلافكم، دعوكم من الرافضة، دعوكم من الصوفية، هؤلاء الذين استعبدوكم، أذلوكم، قهروكم، أردوكم بالشركيات، بالبدع والخرافات، تجردوا من الحزبيات، تجردوا من الضلالات، وخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عقالتهم، انظر إلى رزانتهم، يعني مع كثرة عددهم في نجران أكثر من المسلمين الذين في المدينة، ما قالوا نذهب نقاتله أبدا. وهكذا جميعهم، كما هو حال ملكتهم الأولى التي يسمونها في التاريخ بلقيس، ما ذهبت تقاتل ولا استقوت بجيشها وقوتها، ولكن يعني تلطفت حتى علمت أنه رسول، ذهبت بالإسلام. وهؤلاء كذلك كثير منهم عاد بالإسلام. فوالله أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن انحرف عن هذا الإيمان وهذه الحكمة بسبب تأثره بالرافضة وعباد القبور من الصوفية، أو من تأثر من المتأخرين بالحزبية المقيتة، فيا أهل اليمن اتقوا الله في أنفسكم، عودوا إلى ماضيكم التليد وتمسكوا بهدي رسول الله، تبعثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه ليرفض لأهل اليمن، للصالحين منهم، لأهل السنة منهم، للمستقيمين منهم. عودوا إلى ماضيكم التليد، يبارك لكم في شأنكم. اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في يمننا. البركة مع الإيمان، البركة مع التوحيد، البركة مع السنة، البركة مع الإسلام، البركة مع العلم والعمل، البركة مع الألفة والمحبة، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اللهم أهد أهل اليمن، اللهم أهد أهل اليمن، اللهم أهد أهل اليمن يا رب. ندعوك كما دعا رسول الله للدوس فاستجبت له، اللهم استجب دعاءنا. اللهم اهدهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحررهم من الرافضة، وحررهم من الصوفية، وحررهم من الحزبية.